الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لشيخنا ووالدينا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. ومن الناس من يكون فيه إيمان وفيه شعبة من نفاق، كما في الصحيحين عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق. كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وقد ثبت في الصحيحين أنه قال لأبي ذر وهو من خيار المؤمنين: إنك امرؤ فيك جاهلية. فقال: يا رسول الله، على كبر سني؟ قال: نعم. وثبت في الصحيح عنه أنه قال: أربعا في أمتي من أمر الجاهلية: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والنياحة على الميت، والاستسقاء بالنجوم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الفصل عقده رحمه الله تعالى ليبين مسألة مما يتعلق فيما سبق وما لحق، وهي أن الإيمان شعب كما أن النفاق شعب، وربما اجتمع في المؤمن وهو على إيمانه شعب من شعب النفاق، ولا يعني وجود هذه الشعب سلب ما معه من الإيمان، ولا بوجود هذه الشعب التي شعب النفاق أن يكون معه الإيمان المطلق، إنما معه مطلق الإيمان. يعني إيش؟ الإيمان الناقص. ولذلك أهل السنة والجماعة يرون أن الفاسق بفعله وفسقه يكون مؤمنا بإيمانه، فاسق بكبيرته، أو يقال عنه مؤمن ناقص الإيمان. فوجود بعض المخالفات أو نقص العمل في الإيمان لا يوجب سلبه، وهذا بخلاف قول الخوارج القائلين بأن الإيمان إما أن يثبت كله أو يرتفع كله، وكذلك قول المعتزلة مقارب لقولهم في المآل دون حكم الدنيا، لكنه في حكم الدنيا يقول أنه في منزلة بين منزلته. وأما المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإيمان أي عمل، لأنهم سلبوا العمل من الإيمان فلم يجعلوا للعمل أثر، مع أن العمل بالنسبة للإيمان أنه من مقتضياته وموجباته كما مر علينا. وذكر ما يدل على هذا، وهو ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق. فقول فيه يدل على إيش؟ على أن الخطاب لما وجه لأهل الإيمان أن وجد فيه هذا ووجد فيه هذا. وقولها: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا يدل على إيش؟ على أن القول من الإيمان. وأدناها إماطة الأذى، وهذا يدل على إيش؟ على أن العمل من الإيمان. والحياء وهو من أعمال القلوب من الإيمان. فهذا الحديث جمع فيه إيش؟ أن الإيمان قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح، إلى أن قال وجاء عنه كما في الصحيحين من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وهو من خيار الصحابة: إنك امرؤ فيك جاهلية. وما ذاك إلا أنه عير رجلا بأمه، فشكى ذلك الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم مقالة أبي ذر، فلما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرؤ فيك جاهلية، فقال يا رسول الله أعلى كبر سني، يعني وأنا بعد كبير سن؟ قال نعم. وهذا يدل على أن الإنسان الذي يتعلق بما عليه أهل الجاهلية أن فيه خصلة من الجاهلية، فمن الناس ولو كان فيه شيء من التدين إلا أن دندنة الجاهلية والقبلية عنده حاضرة في كل ميدان، وهذا إن دل على نقص الإيمان. وفي الغالب إن لم أقل في كل حال أن من يدندن حول هذا الشيء ما يدندن منه إلا لخلل فيه أخفاه وسيظهره الله عز وجل. أما الذي يحس يشعر في نفسه الكمال واليقين، إما كمالا في نسبه أو كمالا في إيمانه، أغناه عن هذه الأشياء. أما الذي عنده خلل تجد أنه يثير هذه الأشياء ليظهر ولاءه أو ليحقر غيره، فهذا كله من عمل الجاهلية. فعلى الإنسان أن ينتبه لنفسه، لا سيما وأن هذه الخصلة موجودة في الناس لكن مستقل ومستكثر، وعلى الإنسان أنه متى وجدها حضرت في نفسه أن يدفعها عن نفسه بتعلقه بالإيمان وعلاقته بأهل الإيمان وغير ذلك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية، يعني لا تزال بهم: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب. الفخر في الأحساب، الحسب هو ما يجده الإنسان من علو مكانه، هذا يسمى حسب، حسب الإنسان أنه يرتفع في مكانته ولو كان إيش من حوله ليس فيهم شيء من الخلل في النسب. قال والطعن في الأنساب غير الفخر في الأحساب. الطعن في الأنساب أن يصمه بشيء إما لا وجود له حقيقة، أو أن وجوده لكنه اتخذه محلا للطعن، وهذا كله من أمر الجاهلية. قال والنياحة على الميت. النياحة على الميت أن ينوح عليه، بمعنى أنه يخرج صوتا كصوت نوح الحمام، فلذلك سمت إيش نياحة. قال والاستسقاء بالنجوم، أي نسبة الحوادث الأرضية للنجوم العلوية. نعم.
في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. وفي صحيح مسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وذكر البخاري عن أبي مليكة أنه قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وقد قال الله تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، فقد جعل هؤلاء إلى الكفر أقرب منهم للإيمان، فعلم أنهم مخلطون وكفرهم أقوى، وغيرهم يكون مخلطا وإيمانه يكون أقوى. وإذا كان أولياء الله هم المؤمنين المتقين، فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى، فمن كان أكمل إيمانا وتقوى كان أكمل ولاية لله. فالناس متفاضلون في ولاية الله عز وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى، وكذلك يتفاضلون في عداوة الله بحسب تفاضلهم في الكفر والنفاق. قال الله تعالى
وإذا فمن كان أكفر بالله كان أكثر عداوة لأولياء الله، ومن كان دون ذلك كان دون ذلك، لأن الكفار ليسوا على حد سواء، منهم من عداوته ظاهرة ومنهم من عداوته خفية، ومنهم من لا يوجد عنده عداوة إلا أنه باق على دين يخالف دين الإسلام، وهذا موجود في زمن النبي وفي زمننا. نعم.
قال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وقال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر. وقال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فبين سبحانه وتعالى أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه، وقد يكون فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه. وقال تعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وقال تعالى ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فصل. وأولياء الله على طبقتين، سابقون مقربون وأصحاب يمين مقتصدون، ذكرهم الله في عدة مواضع من كتابه العزيز في أول سورة الواقعة وفي آخرها، وفي سورة الإنسان والمطففين وفي سورة فاطر. فإنه سبحانه وتعالى ذكر في الواقعة القيامة الكبرى في أولها، وذكر القيامة الصغرى في آخرها، فقال في أولها إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبست الجبال بسة فكانت هباء منبثة، وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فهذا تقسيم الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي وصف الله فيها الأولين والآخرين، كما وصف الله سبحانه ذلك في كتابه في غير موضع. ثم قال تعالى في آخر السورة فلولا، أي فهلا، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. وقال تعالى في سورة الإنسان إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وقال تعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وكذلك ذكر في سورة المطففين قال تعالى كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف قالوا يمزج لأصحاب اليمين مزجا ويشرب بها المقربون صرفا، وهو كما قالوا فإنه تعالى قال يشرب بها ولم يقل يشرب منها، لأنه ضمن قوله يشرب معنى يروى، فإن الشارب قد يشرب ولا يروى، فإذا قيل يشربون منها لم يدل على الري، فإذا قيل يشربون بها كان المعنى يروون يروون بها.
عرفتم هذا السبب، كان كثير من الناس يقول لماذا لم يقول إيش يشرب منها، يشرب بها أبلغ، لأن بها الباء هنا للسببية، يعني أنها سبب في ريهم، فمن شرب منها فقد روى. نعم.
كان المعنى يروون بها، فالمقربون يروون بها فلا يحتاجون معها إلى ما دونها، فلهذا يشربون منها صرفا بخلاف أصحاب اليمين، فإنها مزجت لهم مزجا، وهو كما قال تعالى في سورة الإنسان كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. فعباد الله هم المقربون المذكورون في تلك السورة، وهذا لأن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر عن معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال الترمذي حديث صحيح. وفي الحديث الآخر الصحيح الذي في السنن يقول الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحمة وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. وقال ومن وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله، ومثل هذا كثير. وأولياء الله تعالى على نوعين، مقربون وأصحاب يمين كما تقدم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عمل القسمين في حديث الأولياء، فقال يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب
يعني
إلي.
من عادى لي وليا فقد بارز، أثبت الولاية لمن أنظر، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما بمثل أداء ما افترضت عليه، هذا ولاية إيش؟ أصحاب اليمين. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب. الآن ارتقى إلى أن أصبح من المقربين. نعم.
يقول الله تعالى من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فالأبرار أصحاب اليمين، وهم المتقربون إليه بالفرائض، يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله عليهم، ولا يكلفون أنفسهم بالمندوبات ولا الكف عن فضول المباحات.
هؤلاء إيش؟ أصحاب اليمين. أما لا أعلم منهم فهم المقربون.
وأما السابقون المقربون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض، ففعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات، فلما تقربوا إليه بجميع ما يقدرون عليه من محبوباته أحبهم الرب حبا تاما، كما قال تعالى ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. يعني الحب المطلق كقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أي أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله عز وجل، فكانت أعمالهم كلها عبادات لله، فشربوا صرفا كما عملوا صرفا.
الله، لاحظتم هذا؟ المقربون لا يدعون شيئا يذهب عليهم سدى، حتى ما أباح الله عز وجل لهم من أكل من شرب وطعام ولباس ومجالسة كلها يصيرونها عبادات. الأكل يأكل ليتقوى بذلك على طاعة الله، الشرب يشرب لينعم بنعمة الله، اللباس يلبس ليوارس عورته ويتحدث بنعمة الله. فكل ما حتى المباحات التي ربما يمارسها الناس في غفلة وربما ساقتهم إلى شيء من المنكرات، لا، هم يصيرونها طاعات. وإذا قال أنعم الله عليهم الإنعام المطلق التام، فهؤلاء المقربون صارت المباحات في حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله عز وجل، فكانت أعمالهم كلها عبادات فشربوا صرفا كما عملوا صرفا. لكن الغفلة هي التي ربما تفوت على الإنسان من الأعمال الشركة، فتجد أنه يمارس هذه المباحات فقط ليستمتع، فقط لينفس عن نفسه، فقط لأن ليس فيها إثم، فتفوت هذا الأجر. نعم.
والمقتصدون كان في أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم فلا يعاقبون عليهم.
يفعلون لنفوسهم، برفع عن نفسي، مع أن لو أن استحضر لناله الأجر. حتى في جلساتك مع أهلك احتسب الأجر، كان باجي اسمعهم أبي أدخل عليهم السرور وبالثواب من الله عز وجل. أنا أبي اسمع أصحابي الليلة لنستفيد ونفيد، وربما وقعت مسألة أو أني أتقوى هذا حتى أرفع عن نفسي وأنشط في القراءة والعبادة وغير ذلك. نعم.
ولا يثابون عليه فلم يشربوا صرفا، بل مزج لهم من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في الدنيا. ونظير هذا انقسام الأنبياء عليهم السلام إلى عبد رسول ونبي ملك. وقد خير الله سبحانه محمدا صلى الله عليه وسلم بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون نبيا ملكا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. فالنبي الملك مثل داود وسليمان ونحوهما عليهم الصلاة والسلام. قال الله تعالى في قصة سليمان الذي قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. أي أعطي من شئت واحرم من شئت لا حساب عليك. فالنبي الملك يفعل ما فرض الله عليه ويترك ما حرم الله عليه، ويتصرف في الولاية والمال بما يحب ويختار من غير إثم عليه. وأما العبد الرسول،
ولذلك اليهود يرون أن سليمان وداود ملوك وليسوا أنبياء، ويقول نجمة الملك داود، والصحيح أنه نبي ملك. نعم.
وأما العبد الرسول فلا يعطي أحدا إلا بأمر ربه، لا يعطي من يشاء بل يعطي من أمره ربه بإعطائه، ويولي من أمره ربه بتوليته، فأعماله كلها عبادات لله تعالى. كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. ولهذا يضيف الله الأموال الشرعية إلى الله والرسول كقوله تعالى،
حتى أنه قال إيش؟ والله إني لا أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي يدع أحب إلي ممن أعطي. يدل هذا إيش؟ على أنه مأمور فقط ينفذ. ليش الأمر؟ لأن الإنسان بطبيعته لو كان عند الشيء أعطى الذي يحب وقدم على من لا يحب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أعطى من لا يحب لأنه مأمور، خشية أن يكب هذا في النار، وأن هذا معه من الإيمان ما يقيه من النار.
وكقوله تعالى: قل الأنفال لله والرسول، وقوله: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول، وقوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. ولهذا كان أظهر أقوال العلماء أن هذه الأموال تصرف فيما يحبه الله ورسوله بحسب اجتهاد ولي الأمر، كما هو مذهب مالك وغيره من السلف. ويذكر هذا رواية عن أحمد. وقد قيل في الخمس أنه يقسم على خمسة كقول الشافعي وأحمد بالمعروف عنه، وقيل على ثلاثة كقول أبي حنيفة رحمه الله. والمقصود هنا أن العبد الرسول هو أفضل من النبي الملك، كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم السلام، كما أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين الذين ليسوا مقربين.
كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسليمان عليهم السلام. هذه مفاضلة فيها نظر، التنصيص على هذا محل نظر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس بن متى. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، لكن لا يجوز أن تفضله على نبي باسمه. تقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، تقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره من الأنبياء، لكن لا تقول أنه أفضل من فلان، لأن هذا ربما يجر إلى يعني احتقار الآخر أو ازدراءه أو أنه في منزلة دون ذاك. لكن لو قال رحمه الله: كما أن إبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام أفضل من غيرهم من الأنبياء، كان أحسن. لكن لعلها سبق قلم. نعم.
كما أن المقربين السابقين أفضل من الأبرار أصحاب اليمين الذي ليسوا مقربين سابقين، فمن أدى ما أوجب عليه وفعل من المباحات ما يحبه فهو من هؤلاء، ومن كان إنما يفعل ما يحبه الله ويرضاه ويقصد أن يستعين به أبيح له على أمره على ما أبيح له على أمره الله، فهو من أولئك. فصل. وقد ذكر الله تعالى أولياءه المقتصدين والسابقين في سورة فاطر بقوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وقالوا: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة، كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة.
يا إخواني، آيات عظيمة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده. فإيراث الكتاب من الله عز وجل هو اصطفاء، وهو بمقتضى حكمة الله، ليس لأحد في ذلك نفوذ، إنما هي إرادة الله جل وعلا. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فليشكر الإنسان ربه على الهداية وعلى لزوم صراط الله المستقيم. فالأمر ليس بذكاء ولا بقوة ولا بحسن تدبير ولا باستغلال فرص كما يقولون، إنما هو محض فضل الله عز وجل. فإذا وجده الإنسان فليستثمره استثمارا صحيحا فيما يرضي الله جل وعلا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك فضل الله، ذلك هو الفضل الكبير. يعني ما سبق هو فضل، هو الفضل الله الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور الذي حلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. ثم قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا.
وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين أورثوا الكتاب بعد الأمم المتقدمة، وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن، بل كل من آمن بالقرآن فهو من هؤلاء. وقسمهم إلى ظالم نفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، بخلاف الآيات التي في الواقعة والمطففين والإنسان والانفطار، فإنه دخل فيهم جميع الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم. وهنا التقسيم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالظالم لنفسه أصحاب الذنوب المصرون عليها، والمقتصد المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم، والسابق بالخيرات هو المؤدي للفرائض والنوافل كما في تلك الآيات. ومن تاب من ذنبه أي ذنب كان توبة صحيحة لم يخرج بذلك عن السابقين المقتصدين، كما في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقوله جنات عدن يدخلونها مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد.
في قبل كلام ما عندكم بين الآيتين؟
لا ما عندي. وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تواترت بخروجهم من النار.
مما يستدل به أهل السنة على أنه لا يخلد في النار أحد من أهل التوحيد. نعم. وأما دخول كثير من أهل الكبائر النار فهذا مما تواترت به السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما تواترت بخروجهم من النار وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وإخراج من يخرج من النار بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره. فمن قال إيش إن
من أهل الكبائر؟ نعم.
هذا عندك اللي قبله؟
لا، اللي انت ذكرته موجود، بس اللي قلت الآيتين مو موجود. أما دخول كثير من النار موجود عندي.
طيب. نعم.
فمن قال أن أهل الكبائر مخلدون في النار وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها فقط، وأن المقتصد والظالم لنفسه لا يدخلها كما تأوله من تأوله من المعتزلة
والخوارج كذلك، أن أهل الكبائر مخلدون في النار وتأول الآية على أن السابقين هم الذين يدخلونها، وأما المقتصد والظالم لا يدخلها كما تأولنا، فهو في مقابل
فهذا مقابل بتأويل المرجئة الذين لا يقطعون بدخول أحد من أهل الكبائر النار، ويزعمون أن أهل الكبائر قد يدخلوا جميعهم الجنة من غير عذاب، وكلاهما مخالف للسنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولإجماع سلف الأمة وأئمتها. وقد دل على فساد قول الطائفتين قوله تعالى في آيتين من كتابه، وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأخبر تعالى أنه لا يغفر الشرك، وأخبر أنه يغفر ما دونه لمن يشاء. ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة،
يعني إيش أن يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ يقول هذا يغفر إذا تاب. نقول لا، إذا تاب فالمغفرة والتوبة تجب ما قبله، هذا أمر متحقق. إنما قوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ممن هو باق على الذنب.
ولا يجوز أن يراد بذلك التائب كما يقوله من يقوله من المعتزلة، لأن الشرك يغفره الله لمن تاب، وما دون الشرك يغفره الله أيضا للتائب، فلا يعلق بالمشيئة. ولهذا لما ذكر المغفرة للتائبين قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فهنا عمم المغفرة وأطلقها، فإن الله يغفر للعبد أي ذنب تاب منه، فمن تاب من الشرك غفر الله له، ومن تاب من الكبائر غفر الله له، وأي ذنب تاب العبد منه غفره الله له. ففي آية التوبة عمم وأطلق، وفي تلك آية خصص وعلق، فخص الشرك بأنه لا يغفره، وعلق ما سواه على مشيئته، ونبه بالشرك على ما هو أعظم منه كالتعطيل للخالق. وهذا يدل على فساد قول من يجزم بالمغفرة لكل مذنب أو يجوز ألا يعذب مذنب، فإنه لو كان كذلك لما ذكر أنه يغفر للبعض دون البعض، ولو كان كل ظالم لنفسه مغفور له بلا توبة ولا حسنات ماحية لم يعلق ذلك بالمشيئة. وقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دليل على أنه يغفر للبعض دون البعض، فبطل النفي والعفو العام
والوقف.
ما عندي شيء.
فبطل النفي والوقف العام.
والوقف العام؟
إيه.
أنا عندي والعفو العام حاطينهم حتى بالعام كهكذا، العفو العام. فبطل النفي والعفو العام.
شيخنا رحمه الله حاشية قالين يعني نفي المغفرة هو قول المعتزلة، والعفو العام هو قول المرجئة.
طيب. والعفو العام. نعم.
فصل. وإذا كان أولياء الله عز وجل هم المؤمنين المتقين، والناس يتفاضلون في الإيمان والتقوى، فهم متفاضلون في ولاية الله بحسب ذلك.
كل هذا تمهيد لمقصود سيأتي، وهو بيان أن أولياء الرحمن ليسوا أولياء الشيطان، وأن لأولياء الشيطان من الأوصاف والأعمال ما تغاير أولياء الرحمن. فأولياء الرحمن أهل التقوى، على إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما أهل أولياء الشيطان فلهم من العمل ما يوجب ولاية الشيطان لهم دون الله. نعم.
كما أنهم لما كانوا متفاضلين في الكفر والنفاق كانوا متفاضلين في عداوة الله بحسب ذلك. وأصل الإيمان والتقوى هو الإيمان برسل الله، وجماع ذلك الإيمان بخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. فالإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله. وأصل الكفر والنفاق هو الكفر بالرسل وبما جاءوا به، فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب في الآخرة. فإن الله تعالى أخبر في كتابه أنه لا يعذب أحدا إلا بعد بلوغ الرسالة، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقوله تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى عن أهل النار: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. فأخبر أنه كلما ألقي في النار فوج أقروا بأنهم جاءهم النذير فكذبوه، فدل ذلك على أنه لا يلقى فيها إلا من كذب النذير. وقال تعالى في خطابه لإبليس: لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. فأخبر أنه يملأها بإبليس ومن اتبعه، فإذا ملئت بهم لم يدخلها غيرهم، فعلم أنه لا يدخل النار إلا من اتبع الشيطان. وهذا يدل على أنه لا يدخلها من لا ذنب له، فإن من لم يتبع الشيطان لم يكن مذنبا. وما تقدم يدل على أنه لا يدخلها إلا من قامت عليه الحجة بالرسل.
إلا من قامت عليه الحجة بالرسل. إذن قيام الحجة شرط في التعذيب. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.